بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل، منها تغسيل المرأة لبعض محارمها، ما حكمه عندك؟ جائز، ولكنها مؤخرة من حيث الأولوية، فالرجال مقدمون عليها. لماذا أجزنا المرأة تغسل محرمها والرجل لا يغسل محرمته؟ نعم، لأنها عورة الرجل لمحرمتك عورته من سائر الرجال، بينما المرأة عورتها لمحرمها، جسمها عورة إلا ما ظهر غالبا منها، إلا ما يظهر منها أثناء عملها. وأخذنا حديث بريدة في قصة الغامدية، فما حكم الصلاة على من قتل في قصاص أو حد عندك؟ صلى عليه؟ ودي عليه هذا الحديث. طيب اليوم ندخل في حديث جابر بن سمراء رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وعن جابر بن سمراء رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم. والحديث أيضا وارد أو أورده في هذا الباب، من أجل من قتل نفسه هل يصلى عليهم لا، ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليه، فهل يترك المسلمون الصلاة على من قتل نفسه؟ نعم، يصلى عليه، النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليه، أم لأنه مسلم ما زال من حق المسلم أن إذا مات فاتبعه، وأيضا ما زال على الإسلام فيشمل الأوامر العامة التي تقدمت معا. ويكون ترك النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا يحمل؟ باب الزجر، فإذا وجد بعض أهل الفضل وتركوا ذلك زجرا فلا بأس. وجاء عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال يترك ظاهرا ويدعو له باطنا، بمعنى يترك الصلاة عليه في الظاهر ويدعو له في الباطن، أي يدعو له فيما بينه وبين الله، فيجمع بين المصلحتين، لأنه مرتكب مسلم، لأنه مسلم مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، هو أحوج ما يكون إلى الاستغفار والدعاء، فيكون الترك الصلاة ظاهرا زجرا لمثل هذا العمل، ويكون الدعاء له باطنا أي فيما بينه وبين الله، لأنه مسلم يحتاج إلى دعاء، مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، هو أحوج إلى الدعاء من غيره. وهو كلام جيد، يجمع بين المصلحتين، هذا يكون فيما في حق أهل الفضل. بقي لو كان في مكان ما أحد يتأثر بفعله، بل ينفرون منه ومن دعوته، ترك الصلاة على شخص منهم، إما مثلا قتل نفسه، أو كان يشرب الخمر، أو عليه دين، كان يتساهل في ديون الناس، هل يترك؟ ما في، يراعى المصلحة. نعم، يعني سينفر الناس عنه وعن دعوته، وهذا إنما جاء زجرا، مصلحة الزجر، وهنا ما فيه مصلحة، مصلحة الزجر منتفية، إنما هناك مفسدة، ينفر الناس عنه وينفرون عن دعوته، فنعم ويتأثرون من هذا الفعل، ينفرون عن الدعوة، فلا يترك، يصلي، أن هذا العمل إنما جاء في سبيل الزجر على مثل هذا العمل، وانتفع الناس بمثل ذلك. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديث: مسألة من قتل نفسه ليصلى عليه. قال النووي رحمه الله في شرح المؤدب: من قتل نفسه أو غل في الغنيمة يغسل ويصلى عليه عندنا. وبه قال أبو حنيفة ومالك وداود، وممن قال بذلك أيضا الحسن والنخعي وقتادة. ذكره ابن المنذر في الأوسط، وممن قال بذلك أنه يغسل ويصلى عليه الحسن والنخعي وقتادة، ذكره ابن المنذر في الأوسط. قال: وقال أحمد: لا يصلى عليهما، لا يصلي عليهما الإمام وتصلي بقية الناس. نعم، هذا من باب الزجر كما تقدمه الراجح مذهب أحمد. قلت: حديث الباب يدل على قول أحمد، ولكن ذلك على سبيل الزجر، وإلا فلو صلى عليه كقول الجمهور فلا بأس. ونقل عن عمر بن عبد العزيز وعن الأوزاعي أن تترك الصلاة عليه بسبب عصيانه. نقل عن عمر بن عبد العزيز والأوزاعي أنها تترك الصلاة عليه بسبب عصيانه، كأنهم عمموا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلى عليه لا الإمام ولا من دونه. صحيح في هذه المذهب مثلا مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لو ترك على سبيل الزجر فلا بأس، والصحيح أنه يصلى عليه كما تقدم. طيب، انظر أيضا شرح الإمام مسلم، انظر شرح مسلم للنووي عند الحديث رقم 978، انظر شرح مسلم للنووي 978 الأوسط لابن المنذر الخامس صفحة 408، الأوسط لابن المنذر الجزء الخامس صفحة 408. يقول أخ: ما معنى المشاقص؟ آلة حادة يقص بها الشعر، يستخدمونها في قص الشعر، قد تستخدم في أشياء أخرى. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ماتت. فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها، فقال: دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها. متفق عليه. وزاد مسلم ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. الزيادة من مراسيل ثابت البناني رحمه الله أدرجت في الحديث المرفوع. قال: أخرجه مسلم من طريق أبي كامل الجحدري عن حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة به. قال الحافظ في الفتح: هي زيادة مدرجة في هذا الإسناد، وهي من مراسيل ثابت، بين ذلك غير واحد من أصحاب حماد بن زيد، يعني بقية الرواة من أصحاب حماد يروون عن حماد عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أوضحت ذلك بدلائله في كتاب بيان المدرج. إذن هذه الزيادة وعلة بالإدراج مرسلة، أصلها مرسل، ثابت رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوهم بعض الرواة فظن أنها من ضمن المرفوع، من ضمن الحديث المرفوع عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة، وإنما هي مرسلة، أرسلها ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: المسائل والأحكام المستفادة من حديث المسألة الأولى الصلاة على القبر. ذهب إلى مشروعية الصلاة على القبر جمهور العلماء، ومقصود العلماء بقولهم الصلاة على القبر أي الصلاة على الميت المدفون في القبر، إنما هذا اختصار في العبارة. ذهب إلى مشروعية الصلاة على القبر جمهور العلماء، وهو مذهب أحمد والشافعي والظاهرية، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الباب، وقد جاء في الصلاة على القبر عن ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، وعن أنس رضي الله عنه في مسلم، وعن غيرهم خارج الصحيح، وسواء كان قد صلي عليه أم لا، وهذا القول هو الصحيح أنه يشرع أن يصلي الإنسان على الميت في قبره إذا تأخر عن الصلاة عليه أو لم يكن موجودا ثم جاء فلا بأس أن يصلي على القبر، أو لم يخبر بموته ثم أخبر فذهب وصلى على قبره، كل هذا مشروع. حديث الباب أفلا كنتم أذنتموني، ثم ذهب وصلى. الوقت ماذا أن سيأتي المسألة التي بعده. وقد ثبت عن بعض الصحابة الصلاة على القبر، جاء عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه صلى على أخيه عاصم، عاصم بن عمر، بعدما دفن بثلاثة أيام. ابن عمر كان متغيبا في بعض حاجته، ثم جاء وصلى على أخيه عاصم بعد دفنه بثلاثة أيام. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها صلت على قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، جاء في بعض الروايات أنه كان قد مر عليه شهر. أخرج ذلك ابن المنذر وابن أبي شيبة عبد الرزاق. سيأتي إن شاء الله نذكر لكم المراجع في آخر المسألة. قال: وذهب أبو حنيفة ومالك والثوري وقبلهم النخعي إلى عدم الصلاة على القبر، وادعوا الخصوصية، لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه نظر، فقد فعل به الصحابة بعد موته صلى الله عليه وسلم، بل في عهده صلى الله عليه وسلم قام فصلى في بعض الروايات، وصفوا خلفه فصلوا معه، صلوا معه كما جاء في بعض الروايات الحديث. قال: ولا دليل على هذه الدعوة إلا أن أبا حنيفة استثنى من دفن بغير صلاة، فقال: يصلى علينا بين دفنه إلى ثلاثة أيام. أبو حنيفة يقول: إن صلي عليه فلا يصلى عليه مطلقا، وإن كان دفن بغير صلاة فيصلون على القبر في هذه المدة إلى ثلاثة أيام فقط. يقول أخي إن يتوجه يستقبل، يجعل القبر بينه وبين القبلة، يجعل القبر بينه وبين القبلة. طيب، أضيف إلى المراجع المذكورة المغني، المحلى، الفتح، أضف إليها الأوسط الجزء الخامس، الأوسط لابن المنذر الجزء الخامس صفحة 411 إلى 413، الجزء الخامس صفحة 411 إلى 413، صنف عبد الرزاق الجزء الثالث 519، صنف عبد الرزاق الجزء الثالث 519، صنف ابن أبي شيبة الجزء الثالث 361 وما بعدها، ابن أبي شيبة الجزء الثالث صفحة 361 وما بعدها. قال: المسألة الثانية: ما هو الحد الذي يصلى فيه على القبر؟ اختلف الجمهور في الحد الذي تجوز الصلاة فيه على القبر. قولنا اختلف الجمهور، أخرجنا فيه الذين لا يقولون بالصلاة على القبر مطلقا، فأولئك لا يرون الصلاة على الإطلاق، أبو حنيفة ومالك ومن معهم. فبقي الخلاف بين الجمهور، اختلفوا فيما بينهم إلى أي حد يصلى على القبر. قال: اختلف الجمهور في الحد الذي تجوز الصلاة فيه على القبر، فمنهم من قال إلى شهر، وهو قول أحمد وأصحابه، واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بن عبادة بعد شهر، وهو حديث ضعيف، أخرجه الترمذي عن سعيد بن المسيب مرسلا في الحاشية، وهو من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب، وقتادة قد عنعن، وهو مدلس لا سيما عن سعيد بن المسيب، ضعف ابن المديني روايته عن سعيد بن المسيب بسبب كثرة تدليسه عنه، فاجتمعت فيه علة الإرسال وعنعنت قتادة. وجاء عن عائشة أنها صلت على أخيها بعد شهر كما تقدم في المسألة السابقة، لكن هل استفاد التحديد؟ ما استفاد التحديد؟ نعم، وافق أنها ذهبت إليه بعد هذه المدة. حتى الحديث المرسل، حديث سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى عليه بعد شهر، أخبر بها في ذلك الوقت، أو دعي للصلاة عليه في ذلك الوقت لو صح الحديث، فما يستفاد منه التحديد أنه لو زاد على الشهر ما يجوز. قال وهو قول إسحاق أيضا قاله الترمذي. ومنهم من قال يصلي عليه أبدا واختاره ابن عقيل الحنبلي. وقال بعضهم يصلى عليه ما لم يبل جسده. وقال أبو حنيفة يصلي عليه الولي إلى ثلاثة أيام. وقال إسحاق يصلي عليه الغائب إلى شهر والحاضر إلى ثلاث، إن كان غائبا متغيبا في سفر أو غيرها فله إلى شهر، والموجود في البلاد إلى ثلاثة أيام فقط. وذهب ابن حزم إلى عدم التحديد، يعني أنه يصلى عليه أبدا، يعني يرجع إلى قول ابن عقيل الحنبلي الذي قبله. وذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى أن ذلك يختص بمن كان من أهل الصلاة عليه حين موته، وأيضا الذين قالوا بالتحديد الثلاث، قد بعضهم يذكر أثر ابن عمر أنه صلى على أخيه بعد ثلاثة أيام، وليس صريحا، كان جاء أو قدم من حاجته بعد ثلاثة أيام، ليس لا يفهم من أنه لو أتى باليوم الرابع ما كان سيصلي عليه، أو لو جاء في الخامس ما صلى. فهذه وقائع عين لا يستفاد منها التحديد، نعم واقعة عين لا يستفاد منها أنه حدد ذلك. التحديد أن يقول الصحابي يصلى على الميت إلى ثلاث ولا يصلى بعد ذلك، تستطيع أن تنسب إليه التحديد. أما كونه فعل ذلك فعلا لا يستفاد من ذلك التحديد، والله أعلم. قال وذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى أن ذلك يختص بمن كان من أهل الصلاة عليه حين موته، وهذا القول رجحه الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله. يعني معنى هذا القول أنه إن كان من أهل الصلاة حين مات فيصلي عليه، وأما إن كان في ذلك الوقت ليس من أهل الصلاة فلا يصلي. فمثلا لو أن إنسان توفي عليه والده وكان متغيبا مثلا في سفر، فجاء بعد سنة فيصلي عليه عندنا على مذهب الشافعية حتى ولو بعد سنة. طيب إنسان توفي أبوه وهو في بطن أمه، أو وهو في السنة الأولى أو الثانية من عمره، بعد أن بلغ أراد أن يصلي عليه، على مذهب الشافعية يصلي عليه في هذه الصورة ما يصلى عليه قطعا، أنه لم يكن من أهل الصلاة حين مات، لم يكن من أهل الصلاة حين مات. وهذا التحديد طويل، ماذا فيه هو أطول ما ورد في هذه المسألة. نعم يلي نعم بعد القول قول ابن عقيل وابن حزم، فأولئك جعلوها مطلقا. في الحقيقة لو نظرنا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما ورد عنهم الصلاة بعد طول المدى، بعد سنوات أو كذا، فماذا عن حديث عقبة بن عامر أنه صلى على قتل أحد بعد ثمان سنوات في الصحيحين، دعا فقط لأنه قال قام على المنبر فدعا لشهداء أحد دعائه للميت، فكان ذلك دعاء وليس بالصلاة، وعلى هذا عامة العلماء أنه دعاء فقط. على كل من التحديد لم يرد فيه نص. مذهب الشافعية لو كنا ماذا مختارين أحد هذه الأقوال فقول الشافعية هو الذي اختاره العلامة العثيمين. وعلى كل فما ينبغي تحري الصلاة بعد طول المدى سنوات، لأن على مذهب الشافعية لو أن إنسان مات أبوه مثلا وهو في الخامس عشر من عمره أو في السادس عشر من عمره ولم يقدم بلده إلا بعد الثلاثين من عمره، هل يصلي عليه؟ على مذهب الشافعية يصلي عليه، وهذا في النفس منه شيء أن طول مدة طويلة لم يرد عن السلف فعلها. طيب الذي نجزم بأنه لا يجوز هو الصورة التي ذكرت، إذا كان من غير أهل الصلاة حين مات لم يكن من أهل الصلاة فهذا لا يصلى عليه، والله المستعان. ومقصود بتحديد ليس من أهل الصلاة أي تحديد عمر فقط، وإلا فلو كان كافرا أو مجنونا فأسلم بعد موته أو عقل من جنونه بعد موته بأيام فهذا يصلي على القبر، هذا يصلي على القبر، إنما مقصود بالتحديد بأن يكون من أهل الصلاة من حيث العمر، من حيث المدة والعمر. أما لو كان مثلا وليه مجنونا فمات الولي ثم المجنون شفاه الله وعقل من جنونه بعد موت الولي بأيام، هل له أن يصلي على القبر؟ نعم له أن يصلي. هل كان من أهل الصلاة؟ لم يكن من أهل الصلاة ومع ذلك له أن يصلي. فمقصود الشافعية بالتحديد مقصود من جهة العمر فقط وليس من جميع الجهات. كذلك والكافر أسلم بعد موت وليه بأيام، هل له أن يصلي على قبره؟ كذلك له أن يصلي حتى على مذهب الشافعية. طيب على كل يصلى على القبر ما لم يطول الزمان جدا فلم يعهد عن السلف ذلك. التحديد بالشهر في النفس منه شيء، لأن من جاء عنه التحديد بالشهر يقال له فلو جاء إلى وليه بعد شهر بيوم أو يومين، فإذا قال لا بأس أضيف له يوم ثالث، وإذا قال لا بأس أضيف له يوم رابع، وهكذا ما يستطيع أن يحدد. فلو قيل إلى شهر فلماذا أخرج اليوم الزائد هذا إلى 31 أو 32 يوما؟ على هذا ما عندنا دليل على التحديد، لكن الذي نستطيع الجزم بأنه لا يصلى عليه بعد طول المدى لا يصلى عليه، لم يرد عن السلف. الذي ورد عن السلف إلى نحو الشهر وما زاد قليلا أيضا ما نستطيع إنكاره لأنه قريب مما ورد، وما زاد جدا فيترك ويكتفي بالدعاء لوليه في سجوده وفي أوقات الإجابة، يكتفي بالدعاء لوليه في سجوده وفي أوقات الإجابة. طيب أضيف إلى المراجع المذكورة الأوسط لابن المنذر الجزء الخامس صفحة 413، فقد جاء عن ابن عمر أنه ترك في بعض الأحوال، يعني ما ينبغي أن يكون هذا ديدن الإنسان، كل ما فاتته جنازة صلى على القبر. النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على كل جنازة ولم يصلي على القبر في كل جنازة فاتت، فالأفضل أن يترك في بعض الأوقات. فقد جاء عن ابن عمر بإسناد صحيح في مصنف عبد الرزاق الجزء الثالث صفحة 519، جاء عن ابن عمر بإسناد صحيح في مصنف عبد الرزاق الثالث 519 أنه كان إذا انتهى إلى الجنازة وقد صلي عليها دعا وانصرف ولم يعد الصلاة ولم يصلي، كان إذا انتهى إلى الجنازة وقد صلي عليها دعا وانصرف يدعو لها وينصرف. فيستفاد من هذا أنه لا بأس أن يصلي على القبر أحيانا ويترك أحيانا، فهذا أقرب إلى السنة والله أعلم. نعم. رقم الحديث الفتح رقم الحديث. ويتحرى صلاة على القبر فيما إذا كان يعني محبوبا لهذا الشخص أو قريبا له أو ما أشبه ذلك، فهذا الذي ورد من فعل الصحابة، ابن عمر صلى على أخيه وعائشة صلت على أخيها الله المستعان، ولا بأس في غيرهما أيضا. قال عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسنه، والحديث ضعيف. قال أخرجه أحمد الترمذي من طريق حبيب بن سليم العبسي عن بلال بن يحيى العبسي عن حذيفة به، إسناده ضعيف، حبيب مجهول الحال وبلال بن يحيى لم يسمع من حذيفة جهالة الحال وانقطاع. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعة، متفق عليه. طيب الحقيقة أول فيه النهي عن النعي والثاني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى، فهل الذي نهي عنه هو نفس الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ المنهي عنه ما المراد به؟ يعني إنشاد الميت وذكره بمحاسنه عند الناس، يندب ويصاح باسمه ويطوفون في الأسواق مع ذكر محاسنه، والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم الإخبار فقط بالموت حتى يجتمعوا للصلاة، ومجرد الإخبار لا بأس به، يخبر الناس من أجل الصلاة هذا لا بأس. والحديث إن كان ضعيفا لكن هو من أفعال الجاهلية وكذلك من البدع، من أحسن العمل عملا ليس على أمرنا فورد. نعم، الإخبار بمكبر الصوت، يعني إن كان كما يحصل عندنا هنا الأخوة يخبرون في جوار المسجد وغيره لا بأس، أما أن ترفع في الأسواق وفي الطرقات في الأماكن البعيدة هذا لا يفعل. نعم، والإخبار بالجرائد إن كان إخبارا مجردا من أجل الصلاة فقط وفيه مبالغة والله أعلم، يترك في الجرائد وفي الإعلام الحديث وغيره يترك، لكن في الأماكن القريبة لا بأس أن يخبروا من أجل الصلاة. قال رحمه الله تعالى أو قال مسألة حكم نعي الميت. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى إن النعي ليس ممنوعا كله وإنما نهي عما كان أهل الجاهلية يصنعونه، فكانوا يرسلون من يعلن بخبر الميت على أبواب الدور والأسواق. وقال النووي رحمه الله في شرح المؤدب والصحيح الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها وغيرها أن الإعلام بموته لمن لم يعلم ليس بمكروه، بل إن قصد به الإخبار لكثرة المصلين فهو مستحب، وإنما يكره ذكر المآثر والمفاخر والتطواف بين الناس بذكره بهذه الأشياء، وهذا نعي الجاهلية المنهي عنه، فقد صحت الأحاديث بالإعلام فلا يجوز إلغاؤها. وبهذا الجواب أجاب بعض أئمة الفقه والحديث المحققين والله أعلم. قلت كلام النووي كلام جيد جدا، ومما يدل على الإعلام حديث أبي هريرة المتقدم أفلا كنتم آذنتموني، في المرأة التي كانت تقوم المسجد. نعم، وفي حديث عباس رضي الله عنهما في البخاري في رجل آخر قال ما منعكم أن تعلموني، ذكروا له أنه مات في الليل وكرهوا أن ينقذوه. قال وأما نعي الجاهلية فيدل على عدم جوازه قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومع ما في ذلك من الفخر والمباهاة المعلوم تحريمها من أدلة كثيرة والله أعلم. يعني حتى وإن لم يثبت حديث الباب كان ينهى عن النعي، فيدل على الحديث أن هذا إحداث في دين الله، يدل على المنع أن هذا إحداث في دين الله، وأنه أيضا فيه مباهاة وفخر وتشبه بفعل الجاهلية، من تشبه بقوم فهو منهم. قال المسألة الثانية الصلاة على الغائب. في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول مشروعية الصلاة على الغائب، وهو قول أحمد والشافعي، واستدلوا بحديث أبي هريرة الذي في الكتاب. ما هو حديث أبي هريرة الذي استدلوا به عندك؟ عندك. نعم، كانت تقوم المسجد لامرأة، حديث آخر غيره، في الصلاة على الغائب. نعم عندك الذي في الكتاب، ما هو هذا حديث في الكتاب عندك؟ حديث الصلاة على النجاشي، حديث الصلاة على النجاشي. نعم. قال القول الأول مشروعية الصلاة على الغائب، وهو قول أحمد والشافعي، واستدلوا بحديث أبي هريرة الذي في الكتاب. القول الثاني عدم مشروعيتها، وهو قول أبي حنيفة ومالك، وادعوا خصوصية ذلك بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودعوا الخصوصية فيها نظر أنه صلى عليه وصلى بالناس، صلى الناس أيضا معه، فكان هذا القول فيه نظر. بقي القول الثالث التفصيل، هو أحسن الأقوال. القول الثالث يصلى عليه إن كان في أرض لم يصلي عليه فيها أحد، يعني حملوا حديث النجاشي أنه كان في أرض كفار نصارى، لما توفي ما هناك من يصلي عليه. وهذا القول اختاره جماعة من الحنابلة، منهم شيخ الإسلام تيمية، وعليه فإذا كان هناك من يصلي عليه هل يصلي عليه أيضا غائب؟ على هذا القول، على هذا القول يرون أنه ما يصلى عليه إن كان قد صلي عليه في المكان الذي مات فيه. وهذا القول اختاره جماعة من الحنابلة، منهم شيخ الإسلام تيمية، واختاره بعض الشافعية كالخطابي والروياني، وظاهر طبيب أبي داود، فقد بوب في سننه باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك. قال وهو ظاهر اختيار من القيم في زاد المعاد، ونصر هذا القول علام الألباني، وترجيح شيخنا مقبل البادئ رحمة الله عليهما، والصواب والله أعلم. ومما يدل على ذلك أن الذين ماتوا كثر، متغيبين عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة، ولم يكونوا يصلون عليهم بالمدينة. قد مات جماعة في البصرة وفي الكوفة، وجماعة أيضا ماتوا في اليمن وفي غيرها من البقاع، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليهم، وكذلك من جاء بعده من الصحابة. فلماذا خص النجاشي؟ الظاهر أنه بسبب أنه لم يجد من يصلى عليه، وجاء في بعض الروايات صلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم، يعني أنها كانت أرض شرك، وهذا هو المعلوم. قال المسألة الثالثة، إذا غرق الميت وأكلته الحيتان أو أكلته السباع، فهل يصلى عليه صلاة الغائب؟ ذهب بعض أهل العلم أنه يصلى عليه صلاة الغائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عند أن توفي النجاشي صلى عليه صلاة الغائب للحاجة إلى ذلك، لأنه توفي في أرض المشركين ولم يصلى عليه، ومقتضى ذلك جوازه في من أكلته السباع، إلا أنه لم يتمكن من الصلاة عليه، فلا بأس يصلى عليه صلاة الغائب. وقد أفتى بالصلاة عليه الشيخ الفاضل يحيى الحجوري حفظه ووفقه الله وعافاه. طيب، فهذا أيضا الذي لم يقدر عليه، من أكلته الحيتان أو أكلته السباع أو لم يوقف على جثته. الشيخ أيضا صلى على بعض إخواننا الذين قتلوا ولم يتمكن من أخذ جثثهم، صلى عليهم صلاة الغائب. طيب، هل صلاة الغائب تسقط فرض الكفاية؟ لأن الصلاة على الميت فرض كفاية، هل تسقط فرض الكفاية؟ الآن صلوا عليه صلاة الغائب، هل سقط الفرضية أو تبقى متعلقة بذمة المسلمين؟ يسقط، نعم يسقط. وعليه فلو وقف على الجثة بعد أيام صارت عظاما، أو هل يصلى عليه مرة أخرى أو اكتفى بالصلاة الأولى؟ اكتفى بالصلاة الأولى. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، هذه فائدة اكتبوها، قال الحافظ رحمه الله في الفتح: أجمع كل من أجاز صلاة الغائب أن ذلك يسقط فرض الكفاية إلا ما حكي عن ابن القطان أحد أصحاب الوجوه من الشافعية أنه قال إلا ما حكي عن ابن القطان أنه قال يجوز ذلك ولا يسقط الفرض بمعنى صلاة الغائب جائزة عنده ولكن لا تسقط الفرض، ما زال يعني متعلقا بالذمة لو استطاعوا الصلاة عليه صلوا عليه، لكن الصحيح أنه يسقط الفرض، ومن لم يقدر على الصلاة عليه تعين وجب على المسلمين أن يصلوا عليه صلاة الغائب. وفي حديث النجاشي أمر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات: صلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم، أمر بالصلاة، فتكون الصلاة واجبة إذا لم يوجد من يصلى عليه. في الفتح عند الحديث عند شرح الحديث انظروا الرقم من الكتاب شرح حديث أبي هريرة مع النجاشي. قال المسألة الرابعة: حكم الصلاة على الميت. نقل النووي رحمه الله تعالى الإجماع على وجوب الصلاة على الميت. قال: إلا ما حكي عن بعض المالكية أنه جعلها سنة، وهذا المروي عن بعض المالكية مردود. قلت: ويدل على الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم في النجاشي: إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه، رواه مسلم من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما. وقوله فصلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم، قالوا: من هو؟ قال النجاشي، أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه، وهو في الصحيح المسند للعلامة الوادعي رحمه الله. واستدلوا على الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، أخرجه البخاري عن سلمة الأكوع، وأخرجه أحمد وغيرهما عن أبي قتادة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. قال المثل الخامس: حكم الصلاة على الصبيان. قال النووي رحمه الله: أما الصبي فمذهبنا ومذهب جمهور السلف والخلف وجوب الصلاة عليه، ونقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع فيه. وحكى أصحابنا عن سعيد بن جبير أنه قال: لا يصلى عليه ما لم يبلغ، وخالف العلماء كافة. وحكى العبدري عن بعض العلماء أنه قال: إن كان قد صلى صلي عليه، يعني إن كان الصبي قد بلغ سنا يصلي فيها يصلى عليه، إن كان قد صلى صلي عليه وإلا فلا، وهذا أيضا شاذ مردود، انتهى. وقد استدل من قال بالوجوب بأنه يدخل في عموم الأدلة السابقة، الأمر بالصلاة على المسلم وهو من المسلمين يصلى عليه. وإذا ثبت الوجوب فالأصل والتعميم بين الكبير والصغير والذكر والأنثى وغيرهم. وذهب ابن حزم إلى أن الصلاة على الصبي ما لم يبلغ سنة، وإن ترك فلا بأس، وهو اختيار العلامة الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز. واستدل بحديث عائشة وهو في سنن أبي داود، قالت: مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا، فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإسناده حسن في محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث. بالنسبة للإسناد ظاهر الحسن لكن قد وجد علة. قال: ولكن قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد: نقل حنبل عن أحمد أنه قال: حديث منكر جدا، ووهب بن إسحاق، فأنكر الإمام أحمد هذا الحديث، وحمل الإنكار على أنه أراد أنه طريق، أنه متفرد لا يتوجه في هذا المكان، لقوله أنكره جدا حديث منكر جدا، ووهب بن إسحاق. هذا يدل على أنه أنكر الحديث. قال أبو عبد الله فالأقرب هو ضعف الحديث ونكارته أخذا بإنكار الإمام أحمد رحمه الله. وعلى هذا فالصواب هو قول الجمهور والله أعلم، ولو صح الحديث لرجحنا الاستحباب، لكان مذهب ابن حزم والعلامة الألباني والصحيح في المسألة، ولكن مع إنكار الإمام أحمد للحديث فالذي يظهر أن الصواب وجوب الصلاة على الأصل، على الأصل كما يجب على الكبير، وكما يجب الصلاة على الكبير يجب على الصغير، وكما يجب على الذكر والأنثى. قال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على صبي من صبيان الأنصار، أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. نعم، لكن ما يوجد من أنكر هذا عن الإمام أحمد ولا من خالف ذلك. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.